وقول المقدرين فيها الخلود لأن كلمة خالدين الخلود كما تعلمون مستمر نعم عندك طيب فإذا كان مستمرا فإنه لا يكون مع الدخول لكن تكون حالا كما يقولون حال مقدرة وفي الحقيقة أنه لا حاجة إلى أن نقول هذا نقول هذه الغرف هي أيضا دائمة ما تتغير فهم خالدون في هذه الغرف فتكون الغرف والخلود فيها مستمرا ولا حاجة إلى أن نقول حال مقدرة لأن الخلود يأتي شيئا فشيئا الحال المقدرة معناها التي ما تأتي دفعة واحدة يعني مثلا الآن إذا قلت جاء الرجل قائما هو حال مجيئه قائما لكن هنا هذه التي وعد الله فيها المؤمنين هل إن هذا الخلود حصل حين الوعد ولا مقدر هل الخلود حصل حال الوعد لنبوئنهم هذه فعل المستقبل من المستقبل ذا طيب هل هذا حاصل حال الوعد في الدنيا لأن هذا الوعد في الدنيا غير حاصل فيكون الخلود مقدرا لأن التبوء عندما ينزل الإنسان أول ما ينزل يبقى خالدا إلى الأبد قال خالدين فيها ونعم أجر العاملين نعم أجر العاملين هذا الأجر قدم المؤلف هذا الأجر ليبين المخصوص بالنفي حطوا بالكم لأن نعمة وبئس تحتاج إلى فاعل وإلى مخصوص إلى فاعل ومخصوص هنا الفاعل موجود أين هو؟ أجر المخصوص في الثناء والمدح محبوب ولهذا يقول المؤلف هذا الأجر كما تقول نعم الرجل منه زيد هذا هو المخصوص نعم أجر العاملين وش هو نعم أجر العاملين هذا الأجر والجزاء عليه نقول نعم فعل ماضي جامد ولا جاري جامد وشلون جامد لا يتصرف ما يتصرف وقول أجر فاعل وأجر مضاف العميل مضاف إليه هذه الجملة تحتاج إلى ذكر إلى مخصوص التقدير هذا الأجر وهذا الأجر مبتدأ هذا الأجر نعرفه على أنه مبتدأ وجملة نعم أجر خبر مقدم نعم قال وهذا من ثناء الله على هذا الأجر نعم أجر العاملين وسمى الله تعالى الثواب أجرا من باب إظهار كرمه على عباده كأنهم أجرا فيكون هذا الثواب واجبا وجوب الأجرة للأجير وكما تعلمون أن الله سمى الإنفاق في سبيله سماه إقرارا فقال من ذا الذي يقرض الله كأنه سبحانه وتعالى جعل هذا الإنفاق بمنزلة الشيء اللازم رده كما يلزم رد الفرد وهذا لا شك أنه من نعمة الله سبحانه وتعالى وفضله وإلا فهو المتفضل أولا وآخرا هو المتفضل بالعمل وهو المتفضل بالجزاء ولكن لنهاية كرمه وعاوة جوده جعل عمل الإنسان كأنه عمل من نفسه. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نسأل الله يجعلنا وإياكم من المحسنين المجازين بالإحسان. نعم 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 لا بد أن يكون في السياق ما يحصل. لا استعجلني في العذاب لا استعجلني في العذاب عجيب يا حبيبي مو حلال ايه يا بني الذين امنوا. طيب اخر الفائده كتبوش لا هذا بيحدث في التسليم المزا من الزعلان على رحمة الله أنا حل حمس كلنا على قول وضيق وما كنت تعملون مش كلنا فيه الفائدة
قلنا فيه جواب التعبير بسرعة
هي بس
قلنا أن هذا المسرع
ومجرد بسرعة بس طيب لكن العادل أخذناها طيب فيها أيضا فائدة قوله ذوق من تتعلمون يستفر منها أيضا أن تعذيب الكفار جسمي ونفسي أن تعذيب الكفار جسمي ونفسي الجسم ما يذوقون من أنواع العذاب والنفسي هو هذا التوبيخ الذي يوجه إليهم ذوقوا ما كنتم تعملون. فما أدري كيف يتصور الإنسان حسرتهم حين يقال لهم ذوقوا ما كنتم تعملون وهل وماذا أدري ماذا يكون تصور الإنسان في نفس هؤلاء لأنفسهم لأنهم سيبغضون أنفسهم بشدة البغض ويكون هذا هو عمل. إذن لا بد أن يتأثروا تأثرا نفسيا لا نظير له. ففي هذا ما هو فائدة على أن أهل النار يعذبون عذابا جسميا وعذابا نفسيا في التقريع والتوبيخ.
وقال يا
حسرة على ما فعلتم. ثم قال تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يستفاد من هذه الآية أن المؤمن عبد لله لقوله يا عبادي الذين آمنوا ومراد العبودية الخاصة. ويستفاد منه ومنها ومن فوائدها أيضا شرف الإيمان حيث جعل الله تعالى هؤلاء المؤمنين عبادا له وإضافتهم إلى الله بالعبودية تشريف لهم بلا شك. ومن فوائدها أن المهاجر سيجد سعة في أرض الله لقوله إن أرضي واسعة. ويشهد لهذا قوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن فوائدها أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فهؤلاء تركوا بلادهم التي ضيق عليهم فيها فعوضهم الله بلادا لا يجدون فيها الطيب فيجدونها ذات سعة. فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ومن فوائدها إنعام الله تعالى على عباده الترغيب بفعل واجبات لقوله إن أرضي واسعة فإن هذا فيه من ترغيبهم والحد على القيام بالواجب ما هو ظاهر. ومنه قوله تعالى ومن فوائدها توجيه الأمر للإنسان بما هو متصف به، يا عبادي ثم قال فإياه فاعبدون. وينبني على هذا فائدة، وهي أن هذا الأمر الموجه لمن يتصف به يراد به أمران، هما أي الاستمرار فيه وتكميله، نعم أو تحقيقه، لأن كذا قلت يا قائم كل ما له معنى إلا إذا كان الغرض استمر على القيام وحقق هذا القيام، نعم. كما لو قلت يا رجل كن رجلا، ويقول أنا رجل، لكن أقول أثبت على هذا وحقق الرجولية وأكملها. ومن فوائدها وجوب الإخلاص لله عز وجل لقوله فإياي فاعبدون. ومن فوائدها أن دار الإسلام تضاف إلى الله عز وجل لأنها مكان عبادته، إن أرضي واسعة، وهذه الإضافة ليست إضافة الخلق تكوين لأن كل الأراضي لله، لكن إضافة التشريف. وأخص من ذلك أن يضاف المكان نفسه المعين إلى الله، مثل المساجد بيوت الله، نعم. ثم قال تعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ما قلنا طيب سبحان الله، ما قلنا الحق على الهجرة في أول فائدة. طيب إذن باستخدام هذه الآية وجوب الهجرة، من فوائدها وجوب الهجرة، ومن فوائدها أن الهجرة من عبادة الله بقوله إن أرضي واسعة فإياه فاعبدون. ومن فوائدها أيضا أن الحكمة من إيجاد الهجرة هو القيام بعبادة الله، فعليه نقول إذا تمكن الإنسان من عبادة الله فتجب عليه الهجرة ولا لا؟ ما تجب، لكن الأفضل أن يهاجم من بلاد الكفر، لأن قوله فإياه فاعبدون إشارة إلى السبب في إيجاد طيب قدرة بيوان قرب شوي لأن الحكم من وجوب الهجرة هو تحقيق لذات الله عز وجل. كل ما يجب على الإنسان من شعائر وغير شعائر، لأنه مو بلازم يقول هكذا، ومو بلازم إنه لازم يسب مثل آلهتهم أو يسب مهم عليه، لأن هذه مهما كان لابد أن يخرجوا، لابد أن يخرجوا. المراد أن يقيم عبادته هو مثل الصلاة جماعة جمعة ما أشبه ها؟ وكذلك يأمر بالمعروف أو يدعو الله، لكن بدون أن يسبهم، لأن إذا سبهم يخرجون على كل حال. نعم لا هو لا يريد أن هو الكلام على هل إنه يجب أن يهاجر أو يجب أن يصبهم، ما يجب. نعم إيه هو حال الحال، الكافر يقر على دينه، الكافر يقر على دينه. إذا كان الإنسان ما يستطيع فما لا ما حال، والآن يستطيع أن يقيم عبادته. الله نافع، هم ذكر أدلة على هذا، ذكر أدلة على هذا. إيه أنا هو كافر بالطاغوت ومؤمن بالله. الله تسهل لك عنه. المهم إذا لم يستطع العبادة وجب عليه الزكاة. نعم.
المسابقة
من ذلك الإسلام مثل الإسلام ويقيم المسابقة،
أو اللي
ناشي بيه هو اللي يذهب إليه ويسكن معهم، هذا أعظم من الإنسان الناشي فيه، لأن الناشي هذا بلد، لكن هذا والعياذ بالله هو الذي أقدم على بلد الكفر. ثاني هذا أصل لا يجوز على الإسلام إلى بلد الكفر يقيم فيه.
لكن أجل إكمال قول الشيخ يعني على اللي يحب بلد الإسلام.
والله أنا ما شفت كلام من فيها.
أنا سمعت كلام لابن حميد.
إيه.
في هذا يقول إذا سافر بلد الإسلام.
إيه.
ما يجوز إلا أن يغرب على
يغيرهم.
إيه.
ثم.
يعني إذا سافر يقول
إيه. يعني إن إذا سافر هو الذي يجب أن يدعو إلى الإسلام. و.
يمددنا
كل حاجة ما يدون من يقين عنده
إلا
في
حقه
يظهر دينه ويظهر أنه معلومة. وأما يصفه ناس فيهم.
تمام.
صحيح. نعم. إيه لكن هذا لأن أصل وجوب الحسن ما يجب إلا لمن لم يقضوا على أظهار دينه. والكلام على انه هل اصلاح غيره او الدعوه الى غيره هل هو من دين الذي يجب ان يكون لا يتعبدون ولكن يدعون بها يدعون بها او يدعون عليها على كل حال تحتاج الى
مراجعه
يحتاج الى مراجعه إن من الآن الأشياء الذي لا بد منه هو ما أشر الله إليه في هذا فإياي فاعبدون وجوب الهجرة لإقامة العبادة فإذا لم يستطع الإنسان أن يقيم عبادته في المكان وجب عليه أن يهاجر أما السفر إلى بلد الكفار فالذي نرى أنه حرام الذي نرى أنه ما يجوز إلا بالشروط الشرط الأول الحاجة بحيث يسافر إلى شيء لا يوجد في بلده مثل دراسات ما توجد في بلده مرض يحتاج إلى علاج ولا يوجد في بلده وما أشبه ذلك الشرط الثاني أن يكون عنده من العلم ما يدفع به الشبهات فإن كان ليس عنده من العلم ما يدفع به الشبهات فلا يجوز لأنه حينئذ يلبس عليه دينه ويغلب الشرط الثالث أن يكون عنده من التقوى ما يدفع به الشهوات فإذا كان ما عنده التقوى وأنه ضعيف في دينه فإنه لا يجوز لما في تلك البلاد من الفتن العظيمة ولهذا رأينا من الناس الذين ذهبوا إليها من ذهبوا وهم على الإسلام ورجعوا وهم على الكفر وهذا خطر عظيم ليس بالأمر الهين أن الإنسان يقف من دينه إلى 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 الكفر فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة فهو يجوز أما مجرد أن يسافر ليرجع لأجل النزهة أو يسافر لأجل دراسة يجد فيها في بلده ما يقوم عنها ما يقوم مقامها أو يسافر وهو جاهل أي إنسان من الشياطين أولئك يستطيع أن يلبس عليه دينه أو يسافر وهو ممن يعرف نفسه باتباع الشهوات وضعف الدين فإن هذا لا يجوز له أيضا مهما كان فالمسألة السفر إلى بلاد الكفر لا أرى أنه جائز إلا بهذه الشروط الثلاثة معنى عصام إذا لم يجد دراسات مفيدة في دينه أو دنيا حاجة معلوم إذا لم توجد بلاده إذا كان محتاج إلى مثل أفرص في الطب الطب المسلم محتاجون إليه فإذا ذهب هذا الرجل ليتعلم الطب فهو فرض ينتفع به إذا رجع أمة عظيمة من الناس. المصلحة هنا واضحة. دكتوراه في الشريعة يروح ياخذ في شريعة الإسلام من بلاد الكفر. لا هذا بحقيقة أولا إنه بحاجة، وثانيا إن التهجين بالغ للمسلمين، تهجين لهم كأن المسلمين ما عندهم شيء يعرفون به دينهم، لكن حكمنا سنة يعني توافق على هذا. التخصص للأمور الشرعية والأمور العربية موجود في البلاد، والتخصص على وجهة كثير من العلوم الحديثة موجود في البلاد أيضا.
إذا كان عندنا قوة إيمان ولكن ما عندك
حاجة إنسان ما نرى مثل الظروف، ما نرى مثل الظروف خصوصا في مسألة الدراسة.
لا ما أقول يعني من الشروط أن يصير عنده قوة إيمان.
أي نعم. ولو كان لا هذه إذا وصل
بس ما عنده يمكن يجيب
هذا الممكن. لا شفنا إحنا شربنا عمرين علم وقوة فينا مو معنى مو حاجة أن يكفي، وكذلك حاجة أيضا حتى لو عنده علم وقوة فينا ولا حاجة ما يروح. لكن ما رأيكم من يذهب إلى الدعوة إلى الله؟ هذا يحتاج إلى علم وإلى قوتنا حوله، يحتاج إلى هذا. إذا قال ما له حاجة نقول لا له حاجة، له حاجة وهو الدعوة إلى الله عز وجل. ومعلوم أن الذي ذهب ليدعو إلى الله ليس كالذي ذهب لينتفع من ورائه، لأن الثاني يرى أنه دليل أمامهم ومحتاج إليه، لكن الداعي يرى أنهم هم المحتاجون إليه، فبينهما فرق. ولهذا يظهر لي والله أعلم أن السبب الذي حرق من حرق من أولئك الذاهبين هو أنه يجلس بين يدي المدرس وهو يرى أنه محتاج إليه وأنه أعلى منه وأنه موجه له، فلهذا حصل الانحراف. نعم. نعم نعم هذا مثل من تشبه بقوم هو منهم فيقال هذا لأنه ربما في إقامته معهم أن يكتسب من أخلاقهم ولا يستطيع أن يتم دينه. أنا قلت لا تحتاج إلى بحث، أنا لا بد أن أراجعها وأشوف كيف ما بعرف لا ولا عنده علم الطبيعة ما في مسلم مثل ما في بلاد أوروبا، وعلم الجيوش أيضا ما في التخصصات ما في. المهم إذا قلنا إذا كان محتاج إلى ذلك يكفي. كنا يا أخوان نشدد على الناس في هذا الأمر، مهم أنها المسألة نظرية، المسألة نظرية وعملية، لأن معنى ذلك أننا نقول لهؤلاء كل هؤلاء الذين ذهبوا كلهم على معصية الله من ذهبوا إلى أن يرجعوا، ولا يجوز لهم أن ويجب علينا نذكرهم ويجب علينا فنعود إلى جاهلية الأولى في الحقيقة. يجب أن نعرف أن المسألة نحتاج إلى نوع من المرونة في هذه الأمور. الرجل الذي يعرف أنه ذهب إلى بلد يعني فيها تخصصات موجب في بلد المسلمين، ونعرف أن الرجل قوي الإيمان وأن عنده علما، لو نحضر هذا الأمر على الناس قالوا أنتم متحجرين ما تريدون منا أن ننتفع بأي شيء من ننتفع به الناس، دعونا نذهب ونتعلم ونرجع لكم إن شاء الله. ربما إننا كما هو الآن والحمد لله مشاهد أن الأمور تحسنت بالنسبة للمضغوطين حسب ما سمعنا أنها تحسنت كثيرا، وأنهم كانوا الآن يلتف بعضهم إلى بعض ويحرصون على إظهار دين بل وعلى الدعوة إلى ذلك. فأنا في الحقيقة لست أرى أننا نضغط على الناس ونقول كل شيء من هذه الأمور يكون حراما، وما دام هذا للحاجة وليس إقامة، والحديث من سكن المشرك من سكن مع المشرك أو جامع المشرك قد يحمل على السكن العام الذي اتخذ الإنسان وطنا، نعم، فالمثل تحتاج إلى تحرير، تحتاج إلى تحرير، وتحتاج أيضا إلى أن نعرف مدى حاجة الناس إلى هذا الأمر، لأنك سوف توالي وتعادي على هذا الموضوع، توالي وتعادي على هذا الموضوع. المسألة خطيرة من ناحيتين، من ناحية الناس في حاجة إلى هذا، ومن ناحية أن الناس في حاجة إلى أن يعرفون أولياءهم من أعدائهم. تحتاج إلى 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 بحث إن شاء الله، مراجعة كثيرة. إيش؟ دار الإسلام هي التي تقام فيها شعائر الإسلام بقطع النظر عن حكامه، حتى لو تولى عليها رجل كافر وإن ما يظهر بشعائر الإسلام فهي دار الإسلام، يؤذن فيها، تقام فيها الصلاة، تقام فيها الجمعة، يكون فيها الأعياد الشرعية والصوم والحج وما أشبه ذلك. هذه دار الإسلام، حتى لو كان حكامها كفارا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا إذا رأينا كفرا بواحا مش أمرنا أن نقاتل، ومعنى ذلك أن بلادنا بقيت بلاد إسلام تقاتل هذا الكافر وتزيله عن الحكم. فأما قول من يقول إن بلاد الكفر هي التي يحكمها المسلمون أي يكون حكامها مسلمين، فهذا ليس بصحيح، ولو أننا تسجيلة الإسلام اللي يكون حكامها مسلمين، لو طبقنا هذا المثل على هذا القول على واقع الناس اليوم، ها؟ كم تكون بلاد الإسلام؟ يعني يمكن بلد أو بلدين، الله أعلم. إنما على كل حال ما هذا صحيح، إذا كانت شعائر الإسلام تظهر في هذه البلاد فإنها بلاد الإسلام، فإنها بلاد الإسلام. بقي علينا إذا كان يظهر فيها شعائر الإسلام وشعائر الكفر، كما لو كان نسمع فيها الأذان وتقام فيها الجمعة والجمعات، ولكن نسمع فيها أيضا أبواق اليهود ونواقيس النصارى في نفس الوقت، وتقام فيها صلوات النصارى واليهود، فماذا نحن نفعله؟ ماذا نسميه؟ أي نعم، في هذا الحال قد نرجع الآن إلى الحكام والأغلبية، قد نرجع إلى الحكام والأغلبية، لأنه الحاكم قد يعجز عن إزالة شعائر الكفر، قد يعجز، فإذا كان غالب البلد مسلمين وحكامها مسلمين كنا هذه بلاد الإسلام وإن كان فيها شيء من شعائر الكفر، لأن الغلبة كمية وسلطة لمن؟ للمسلمين، لكن هذه معاصي يعجزون أن يزيلوها، واجب إزالتها ومنعها، يعني حتى إظهار الصليب ممنوع في بلاد الإسلام، هم يعلن الصليب مثل الكنائس أو في الطرقات وما أشبه ذلك، هذا ممنوع في بلاد الإسلام. في إيش؟ ماردين؟ ما ندري إيش حاله في الوقت الحين بشر الإسلام. ما في إيش حاله؟ تعرف عن شيئا؟ إنما نحن نضع حكما في قطر نضع عن يعني البلد. وما ظهر فيها شعائر الإسلام فهي بلاد إسلام، وما ظهر فيها شعائر الكفر فهي بلاد كفر، وما ظهر فيها وهذا فنرجع إلى الحاكم والأغلبية. نعم. نعم. نعم نعم. يجب الانتزال عن الحكم.
وقدر على المسلمين
هل ينظر المصلحة والمفسدة إذا كنا نبي نتغلب عليه ولو بصوحية مو بلازم مقاتلة، هل مثلا نعطي أحدا يقتله سرا؟ فهذا هو الواجب.
من دافع عنه
فإنه له حق معلوم، لأن معناه أنه حال بيننا وبين ما يحل بيننا.
بالنسبة
للسفر
إلى
الشيخ لابد فيه
من
الحاجة
ومن العلم
ومن التقوى
ومن
الغالب. لا
الأخير
قد لا
يشبه
أن يطلع في هذا فلابد أن يطلع في هذا. نعمل أن يسكن السكر لابد أن يطلع فيه. يبقى على المسألة حل من إظهار الدين الإنكار عليهم، هذه محل بحث لديك
الرابع ما يصل
أيها
أظهر الدين
للمسلمين. لا ما يصل إذا كان يستطيع هو بتعبد لكن ما يلزم منه يقول لازم توجد هناك مثل جماعة يصلون جماعة ويؤذنون ويقومون جماعة مو لازم. ها؟ الموالاة هي النصرة، هي النصرة، النصرة والموالاة هذه ولو كنت في بلدك، إذا نصرتها مو لو في بلدك مثل أسرت إليه مثلا الموالاة. نعم معروف هذا في عباد أحكام هذه الجنة ذكر أهل أحكام النازل وتسميتهم ولا بدأتهم بالسلام ولا تقييمهم في المجالس ذكر هذا. هذا غلط أخير، حتى هذه يجب أن تمنع، يجب أن تمنع لأن دروس معهم فيه مفاسد كثيرة، قد يكون مثل في الشرع النساء في الحياة شاكات يستن مشكلة، هذه مشكلة السفر الآن إلى بلاد الأطفال مشكلة عظيمة جدا، والمشكلة أنه في بعض البلدان أو في بعض الحكام إذا رجع وكان أشد كفرا كان أولى بالولاية، كان أولى بالولاية من غيره. قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، من فوائد هذه الآية أن كل المخلوقات تموت إلا الله عز وجل، كل شيء هالك إلا وجهه، ولكن استثنى من هذه الآية من هذا العموم ما دلت النصوص على استثنائه، وهم الذين خلقوا للبقاء مثل الحور والولدان فإنهم يبقوا كما هو ذلك المعلوم. ومن فوائدها إثبات البعث لقوله ثم إلينا ترجعون، ومن فوائدها أيضا محاسبة الإنسان نفسه، ينبغي للإنسان أن يحاسب نفسه لأن الله تعالى توعد لأنهم يرجعون إليه يعني فيحاسبهم. قال عمر بن عبد العزيز حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. ومن فوائد الآية أنه لا رجوع إلى أحد سوى الله ثم إلينا ترجعون، فالعالم مهما فروا ما يمكن إلا أن تكون النهاية والغاية إلى الله. ثم قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. يستفاد من هذه الآية أن الإيمان إذا قرن مع العمل الصالح فالمراد به ما في القلب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما هو وجه هذه الفائدة من الآية؟ لأن العكس يقتضي المغايرة. أما إذا ذكر الإيمان وحده فإنه يدخل فيه العمل الصالح. من فوائد الآية اشتراط أن يكون العمل صالحا، والعمل الصالح ما جمع الشرطين، فالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرائي بعمله عمله صالح. لا ليش؟ بفرق الإخلاص. والمخلص لله المبتدع عمله صالح. لا، لأنه غير متابع، لأنه غير متابع. وهل يشترط تشترط المتابعة أو عدم العلم بالمنافاة؟ أي هنا في الأمر الصالح، هل يشترط أن تحقق أنه متابع أو يكفي أن نعلم أنه لا ينافي الشرع؟ أنتم فاهمين المسائل؟ طيب، هل يشترط أن نعلم أن هذا العمل فيه متابعة وأنه مشروع، أو يشترط أن لا نعلم أنه غير مشروع؟ ها؟ الأول يقين، لأنه ينبني على هذا. لو أن الإنسان تعبد بعمل وقلنا ليش تتعبد بهذا، فأحد دليله ما أنه غير مشروع، قل لا، إن ما عندنا دليل ينص على أن هذا العمل ليس بمشروع. واضح؟ فهل لنا سلطة على منعه ولا لا؟ نعم، لأنه يشترط أن نعلم أنه مشروع لتتحقق المتابعة. المقامات ثلاث، تارة نعلم أنه غير مشروع كالنهي عن صوم العيدين مثلا وما أشبه ذلك، وتارة نعلم أنه مشروع كصوم يوم الاثنين، وتارة لا نعلم أنه مشروع ولا أنه غير مشروع. مثل لو قال قائل جيبوا لي دليل على أن اتخاذ ليلة ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيدا ليس بمشروع، أو قال لنا قائل هكذا، أو قال مثلا جيبوا لي دليل على أن من لازم ثلاث تسبيحة في اليوم وجعلها سنة راشدة فإن ذلك غير مشروع. نقول الدليل على من؟ على الفاعل. الدليل على الفاعل، لأن الأصل في العبادات مش الأصل المن، حتى يكون دليل على المشروعية. من فوائد الآية أن جزاء المؤمنين العاملين عملا صالحا سكن الجنات، لقوله لنبوئنهم غرفا. ومن فوائدها الإقامة الدائمة في الجنة على قراءة لنبوئنهم. ومن فوائدها أن منازل الجنة عالية، لقوله غرفا. ومنها أن في الجنة أنهارا، لقوله تجري من تحتها الأنهار. والأنهار كما هو معروف للجميع أصنافها أربعة. ومن فوائدها أن التنعم في الجنة كما يكون في الأكل والشرب والنكاح واللباس، يكون كذلك بالنظر والبهجة، لقوله تجري من تحتها الأنهار. فإنك لا تستطيع الآن أن تتصور البهجة التي تنالها إذا رأيت هذه الأنهار مضطربة تحت قصورك وغرفك، لها منظر لا يتصور. ومن فوائدها عظم هذا الثواب الذي يحصل للذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأن الله أثنى عليه في قوله نعم أجر العاملين. ومنها نهاية الكرم والجود من الله عز وجل، حيث كان هو الذي وفقهم للعمل ثم أثنى عليهم به نعم أجر العاملين. ومن فوائدها أيضا الرد على الجبرية من أين تؤخذ؟ العاملين أعراف العمل إليهم، ودل هذا على أنهم يعملون باختيار، وإلا لما استحقوا الثناء، وإلا لما استحقوا الثناء. لولا أن الإنسان يعمل باختيار ما استحق أن يثنى عليه في العمل الصالح، ولا أن يذم في العمل السيء. ومن ثم قال الجبرية إن أفعال الله غير معللة، غير معللة، فغرض المنشا وإن كان هو الذي جبره على العمل، ويثيب من شاء وإن كان هو الذي جبره على العمل. قيل لهم لا حكمة في ذلك، قالوا نعم، ونحن لا نعلل أفعال الله، ونقول إن أفعال الله في مجرد المشيئة فقط. نعم ننشئها. نعم من قوله لم يكن لهم والدين، ها
والدين
هنا، وايضا من قوله لم يكن لهم، لكن انا ما اريد على بالي حد حتى من قوله لم يكن لهم، من قوله
في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
نعم فهمين سؤال، هذا السؤال احتج به أبو البدع، يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجرها إلى يوم القيامة. فنقول هنا ليس معنى قوله من سن من شرع، بل من سن من فعل ما هو مشروع وابتدأ به. ويدل على هذا سبب الحديث، يدل على هذا سبب الحديث، فإن سببه أن رجلا لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى التبرع للقوم الذين جاءوا من مضر مشتاب النمور فقراء، دعاهم فجاء رجل من أنصار بصرة يلا يحملها من ثقلها، فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فيحمل على أن المراد بالسن هنا ايش؟ الفعل، يعني ابتداء العمل، يعني من بادر وصادق حتى صار الناس قدوة له في ذلك فله أجرها وأجر من عمله. وإلا ما يمكن نقول إن البدعة التي ترعت إنها حسنة، ما يمكن أبدا، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، والضلال لا يوصف الحسن. هذا جواب. الجواب الثاني أن يقال المراد بسن السيئة من سنة حسنة ما كان وسيلة إلى مأمور به، ما كان وسيلة إلى مأمور به. مثلا بنى بيوتا لطلبة العلم، أنشأ مطابع لطبع العلم وما أشبه ذلك، هذه سنة ابتدائية، لكنها وسيلة أو مقصود؟ وسيلة. فوسائل المشروع مشروعة لا لذاتها ولكن لغاياتها، ولكن لغاياتها. فالحديث الذي ذكرت يا عيسى يحمل على أحد الأمرين، إما على أن المعنى من اتبع عملا مشروعا فتابع الناس عليه، ويدل على هذا المعنى سبب الحديث، وإما المراد به السنة هنا الطريقة الجديدة لكنها ليست مشروعة للغاية لذاتها، يعني أن هناك أمرا مشروعا فعل هذا ليكون سببا للوصول إليه، صار الناس يتابعونه فهذا لا بأس به، وأما ابتداء عبادة مستقلة فهذا لا يجوز. وأما قول عمر رضي الله عنه معنى البدعة، فالبدعة هنا نسبية، فإن جمع الناس على إمام واحد بعد أن تركه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأول خلافة عمر يعتبر بدعة نسبية. وش معنى نسبية؟ أي بالنسبة لتركه هذه المدة، بالنسبة لتركه هذه المدة، واضح؟ أو نقول إنها بدعة لغوية، والذي ورد النهي عنه والذم لفاعله هي البدعة الشرعية التي يتعبد بها الإنسان بالله. نعم. والمعنى الأول عندي أقوى، إنه بدعة نسبية إضافية بالنسبة لصرف هذه المدة بدون أن يقام، وذلك أقول أرجعه لأن إقامة الجماعة في التراويح سنة ولا لا؟ سنة شرعية، لكنها هجرت لسبب، فلما انتفى هذا السبب جاءت عادة المشروعية. ما تقول في هذه الفائدة؟ أن يستفاد من هذا أن الجنة موجودة الآن؟ مشيدين على عهدها، فجرة لي على عهدها. إيه من وجه من الآية، ما المعلوم عندنا أنه موجود،
لكن من الآية
قد يقول قائل إنها تشير إلى هذا وهي قريبة. نعم. وجه ثالث وهو أن يكون منصوبا على المدح، يعني أمدحوا الذين صبروا، وعلى وجه الوجه الأول هم الذين صبروا، وعلى الوجه الثالث يكون نعتا مقطوعا، وعلى أنه صفة للعاملين يكون نعتا موصولا. قال الذين صبروا أي على أذى المشركين والهجرة لإظهار الدين. الذين صبروا على أمرين، على كلام المؤلف على أذى المشركين وعلى الهجرة لإظهار الدين، لأن في كليهما مشقة على النفوس. لا أذى المشركين المتنوع بالقول والفعل وكما يقول حرب الأعصاب والمرايقات النفسية، ولا الهجرة من بلادهم التي سكنوها وأقاموا فيها إلى بلاد أخرى يكون فيها غرفة. كل هذا لا شك أنه مشق على النفوس، وإنما خص المؤلف الصبر بهذين الأمرين لتعيين السياق لهما. إذا ما السياق كما ترون كل في مسألة الهجرة يكون أشبه، ولكن لو قيل بالعموم الذين صبروا على كل ما أمروا بالصبر عليه، ونجعله منقسما إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصيته، وصبر على أقداره. لو قلنا بالعموم لكان أولى، لأن القول بالعموم يدخل فيها الصبر على الأذى والهجرة بخلاف القول بالخصوص. وعلى هذا فنقول الذين صبروا على الأقسام، أي الأقسام كلها، الصبر على الطاعة مجاهدة النفس على فعلها وإتمامها وإتقانها، والصبر عن المعصية وحبس النفس عن فعلها، والصبر على الأقدار حبس النفس عن التسخط، عن التسخط على القدر. وقد سبق لنا أن مقامات المصاب بأذى أربعة. قال الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، على ربهم متعلقة بيتوكلون، وقدمت لإفادة الحصر، والتوكل معناها الاعتماد. هو عرفه بعضهم بقوله صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به. صدق الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به سبحانه وتعالى. وقوله على ربهم أي لا على غيره يتوكلون. واعلم أن التوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توكل عبادة مقرون بالخشية والمحبة والتعظيم، وتفويض الأمر تفويضا كاملا إلى المعتمد عليه، وهذا النوع لا يجوز إلا لله عز وجل. هذا النوع لا يجوز إلا لله الذي هو توكل العبادة. ثاني: توكل اعتماد بلا عبادة، بمعنى أن الإنسان يعتمد على غيره لكن لا اعتمادا يشعر بأنه متذلل وخاش له وراغب إليه ونحو ذلك. وهذا النوع أو هذا القسم إن كان على ما يمكن الاعتماد عليه، إن كان على ما يمكن الاعتماد عليه فهو شرك أصغر، وإن كان على ما لا يمكن الاعتماد عليه فهو شرك أكبر. كيف ذلك؟ إذا كان على ميت أو غائب لا يمكنك أن تعتمد عليه فإنه شرك أكبر، لأنه ليس لذلك معنى إلا أن تعتقد أن هذا المعتمد عليه متصرف الكون بغير مباشرة. وهذا كما يحصل لكثير من المشركين الذين يعتمدون على الأموات والأولياء وإن كانوا بعيدين وما أشبه ذلك. أما إذا كان يعتمد عليه وهو يمكن أن يكون سببا لجلب المنفعة أو دفع المضرة، لكنه معتمد عليه على أنه من فوقه وهو من تحته، فإن هذا نوع من الشرك الأصغر. مثل اعتماد كثير من الناس الآن على رواتب الدولة وما أشبه ذلك، يكون تعتمد على هذا على أنها هي مصدر رزق، فإن هذا نوع من الشرك الأصغر، لأنها هي ليست إلا مجرد سبب. ولهذا من كان على هذه الحال تجده يراعي المتوكل عليه ويخاف، وربما يترك ما أوجب الله عليه مراعاة له ومداهنة، أو يفعل ما حرم الله عليه كذلك. أما القسم الثالث فهو الاعتماد على الغيب لا على سبيل الخشية والخوف والرغبة إليه، ولا على شعور أنه فوقك وأعلى منك، لكن على شعور أنك أنت الذي فوقه وأنت الذي تدبره، فتعزل وتنصب، وهذا جائز ولا حرج فيه، وقد وقع من النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان يبعث السعاة توكيلا لهم على ما يريد. هذا لا بأس به، وهذا ما يحصل بأي شيء بطريق الوكالة. عندما أوكل إنسان يشتري لي شيئا أو يبيع لي شيئا أو ما أشبه ذلك، أنا معتمد عليه الآن في هذا الأمر، لكن هل هو اعتماد على أني أشعر أنني أنا المحتاج إليه وأنه فوقي ولا لا؟ لا، بل على العكس، أعتقد أنني أنا الذي فوقه، لا سيما إذا كان بعوض، وأن الأمر إلي في شأنه، إن شئت عزلت وإن شئت نصبت، وهذا لا بأس به. وقد أجمع العلماء على جواز التوكيل في البيع والشراء وغيره مما تدخل فيه الوكالة. وهنا المراد بالآية الكريمة: وعلى ربهم يتوكلون. أي الأقسام؟ القسم الأول وكذلك الثاني، كذلك الثاني بنوعين، فإنهم لا يعتمدون على أحد سوى الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار. واعلم أن التوكل أحد شقي الدين، فإن الدين مكون من أمرين: عبادة واستعانة. لا تبعد يا أخي، خلي ابن الصف. عبادة واستعانة، إن كان ما تقدر تكون واحد. أما سنة عبادة واستعانة كما قال الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقال تعالى فاعبده وتوكل عليه، وهذا كثير في القرآن، لأن العبادة لا تقوم إلا بفعل من العبد وبمعونة من الله سبحانه وتعالى. ويجب على المرء عندما يتعبد الله أن يكون معتمدا على ربه، لأن الله لو وكله إلى نفسه لوكله إلى ضعف وعجز وعورة، ولا يستطيع أن يقوم بما أوجب الله عليه. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون قال فيرزقهم من حيث لا يحتسبون. وهذه جملة من المؤلف لا تناسب التوكل، لأن الذي يناسب التوكل فيكون حسبهم كما قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أما الرزق من حيث لا يشعر فيناسبهم التقوى لقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وفرق بين الأمرين. لكن المؤلف رحمه الله أتى بهذه الجملة توطئة لما بعدها، وهي قوله تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وإلا فبالنظر إلى الآية المفسرة لا يناسبها هذا القول. نعم. توكلتم في طلب الرزق، لكن التوكل المطلق يكون الله حسبه، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب عندنا في هذا المسجد، هل الله سبحانه وتعالى يكون وكيلا وموكلا؟ نعم يكون وكيلا وموكلا. أما وكيلا فكثير في القرآن، وكتاب الله وكيلا ومثلها حسيبا، وأما موكلا فأي يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وليس التوكيل من الله لهؤلاء كتوكيلي أنا لفلان وفلان، يعني توكيلي لفلان وفلان إما لعزي أو تقصيري أو ما أشبه ذلك، لكن توكيل الله بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يجعل هؤلاء هم القائمين بها، لا أنه سبحانه وتعالى عاجز. طيب نعم.
بعض الناس مثلا عرفت على شيء يعني يكون دينك شيء رجع وقتله
إيه ما في شيء، لأن وقت الله يعني جعله حفيظا، والله سبحانه وتعالى حفيظا على كل شيء، وليس معناه إني أنا الله، ما هي إن أنا وكلا اجعله وكيلا أي حفيظا. إيه يعني معناه إني أقول بالأمان، لأن الله تعالى لا يعرف عنه شيء وهو عالم بكل شيء.
وكيل
لا 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 ما يلزم هذا. لا لا لا
لا
في نفهد حتى أنا لا أقول وكيل فلان بما أنا أقول إنه طعام يأكله أبدا، أن يجي على بالهم بمعنى أني تجعل وصمة على حارسا لك هذا ما وأني سأقوم بعلى وجه الأكمل. ثم قال تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها، كأي يقول مؤلف كم، فعلى هذا تكون استفهامية ولا خبرية؟
خبرية
يعني وكم من دابة، وكأي من دابة أي كثير من الدواب، كثير من الدواب من دابة، والدابة في اللغة العربية كل ما يدب على الأرض سواء مشى على بطنه أو على رجلين أو على أربع كلها تسمى دابة. أما في الحروف فهي لذوات الأربع فقط، ولا تشمل ما يمشي على بطنه ولا ما يمشي على رجلين اثنتين ولا على ما يمشي على سبع سبعين. ها كذا نتجد الأربع فقط. طيب وفيها أيضا عرف أخص من هذا أن الدابة الحمار فقط تقول مثلا راح منا على دابة ما كل من كلمته بهذا الكلام ذهب إلى أنه الحمار، لكن الكلام على المعنى اللغوي. أما الأعراف فإنها تتبع أصحابها. المعنى اللغوي في اللغة الدابة كل ما دب على الأرض. كثير من دابة لا تحمل رزقها لضعفهم عندكم ولا ضعفها صحيح. أنا أقول سبع سبعين عندنا هذا عندنا ذات ذا السمنة أم سبع سبعين بجي بس إيش أنا زين مو على واحد هذي لا الإنسان يمكن نوع آخر تعبس مثل الدودة نفسه تمشي لها أرض كثيرة سبحان الله. الناس يسمونهم سبع سبيع في شيء، لكن هذا الأخ إبراهيم يمكن أن حتى إحنا انتشر معه لأنها دون السبعين هي ربما أنها على سبيل المبالغة إذا كان هذا هي المراد. نعم كأي مفسدة ومن دابة تميز لها ولا تحمل رزقها قيل انها هي الخبر وقيل الله يرزقها واياكم هو الخبر وجملة لا تحمل رزقها صفة لدابة وهذا اقرب لان الكلام لا يتم الا بقوله الله يرزقها واياكم. ها لا لا ما تبت الى دبتها هذه نفس بارك الله فيك بالفلك الفلك وجعل لكم من الفلك ونهار لأنها مثل نزل السفينة بك كانت تمشي على البحر فهي فلك إن هي اللي تدب هذه من هي تدب هي بنفسها لا لا هي هي التي تدب يعني هي نفسها تفعل هذا الشيء سيارة من ابنها. وقوله لا تحمل رزقها قال لضعفها فما معنى لا تحمله أي ما تكواه أن ولا لا تستطيع أن تتكسب الرزق وجواب الأخير جواب الأخير يعني ما تستطيع أن تكتسب وتحمل الرزق حيث تقوم بكفاية نفسها وهذا شيء كثير. أول ما يرد علينا نحن في حال الصغر والطفولة أن نحن نحن أرزاقنا أبدا لولا أن الله قيض لنا الأم وقيض لنا هذين الثديين ما حملنا أرزاقنا وهذا شيء معروف. كذلك أيضا يوجد جواب تأتيها آهات وأمراض ما تستطيع أن تطلب الرزق فيهيئ الله لها رزقا بحيث يأتيها وهي في مكانها. وكم قص علينا من قصص كثيرة في هذا الباب. تقول مثلا هذه الدابة نفسها جاء أمراض كسرت رجلها كسر جناحها عميت وما شابه ذلك فيجدون الأشياء تأتي إليها بإذن الله وتأكلها. نعم
ها
ما تقول امراه كلمه وش لا لضعفها مو معناها هذا تعليل يعني معناها انها تحمل لانها ضعيفه اما ضعيفه في الاراده او ضعيفه في البدن او غير ذلك. قلنا ليس معناها لا تحمل ما تقول شيء ما تستطيع المعنى لا تستطيع أن تكتسب لا تستطيع أن تكتسب. وهذا كذلك أيضا يوجد أشياء صغيرة ما تستطيع أن تذهب بعيدا ثم يقيد الله لها طعاما يسقط حولها وتأتي إليه. وهذه الدواب أيضا منها ما يستطيع بنفسه أن يدخل الرزق، ومنها ما لا يدخل الرزق، ومنها ما له أعوان ومنها ما ليس له أعوان. المهم أن تفكر بمخلوقات الله في هذا الأمر يجد العجب العجاب. وقد قصصنا عليكم القصة التي قال ذكرها ابن القيم بأن رجلا وضع طعاما لذرة، فلما أحست به عجزت عنه تحمله، فذهبت إلى صاحباتها ودعته فجاءوا، فلما جاءوا وصاروا حول المكان رفع الطعام، جاءت تضربه في المكان يضربون كلهم ما وجدوا، رجع وبقيت هي تفتش حول المكان، فوضعه لها ثانية، فلما تيقنته ذهبت ودعت، فلما أقبلوا رفعه. ثم إنه أيضا بدأت تطلب ورجعوا، في المرة الثالثة وضعوا في المرة الثالثة وإذا بجدعتهم، فلما رفعه والمجدوه يقول إنهم قتلوا هذه الضربة قتلوا. يقول فذكرتها لشيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية فقال إن الكذب لا يكذبه أحد. نعم، حتى أنه لما كذبت عليهم هذه وهبتهم جابتهم من بيوتهم واستعفتهم قتلوه. هنا أدي عليه. طيب، الشاهد أن الإنسان يرى العجب العجاب في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، هذه الضعيفة لما تحمل رزقها يقول الله عز وجل برزقه، لأن الله تعالى قال في كتابه عن نفسه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ما من دابة، من دابة نكرة في سياق النفي المؤكد عمومه بمن الزائدة، أي دابة في الأرض فعلى الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. مع ذلك أيضا رزقها وليست الدواب كلها ترتزق من شيء واحد، أليس كذلك؟ بعضها يناسبه هذا وبعض ما يناسبه، وأيا كان فإن الله سبحانه وتعالى يقدر له الرزق المناسب له. مع ذلك يعلم جل وعلا مستقرها ومستودعها، يعني محل استقرارها ومحل استدعائها، يعني ما تقول إليه في يوم القيامة هذا المستقر والمستودع الدنيا والبرزخ الذي بين الدنيا والآخرة، لأن هذا شيء يكون الإنسان فيه من زيف الوديعة يبقى زمانا ثم ينتقل. نعم
قام قصرنا يقول يعني
هذا من جملة نفي الحمد، من جملة نفي الحمد، وبعض هذا يدخره كما هو معروف. نعم، لأن الله يقول في القرآن: وكل شيء عنده بمقدار، كل شيء وأجله وحالاته أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير، لأن الله خلقه فهو عالم به جل وعلا في كل أحواله، ومقدر مقدر كل أحواله مقدر. الله عز وجل
يقول أن ربنا يعلمنا شيء خاص بالآدم
لا أبدا، كل شيء عنده مقدار، لكن النصوص تكاثرت في الآدم لأنه هو محل الخطاب والتكليف. يا سعيد، جمال شيء ما دام من الفطرة من المطر مكتوبة مكدرة وينير ذات إرادي. ثم إنه ما من دارس الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم إلا أمم أمثالكم ما فرطنا بالكتاب من شيء. هذا يدل عليه ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم إلى ربهم يحشرون أيضا. هذه تجربة يوم القيامة. كل شيء له حياة لابد أن يدعى يوم القيامة. فضلك الله عظيم. ما يتصور أن يسويه. هذا قال الله عز وجل ولا يحيطون به علما.
حتى المال الجماد من نصيب ما هو من رزقك
من نصيب يعني إذا
ما هو برزق لكم طيب أليس رزقك مكتوبا مكتوبا بإيش مكتوبا بقاؤه وكيفيته واستمراره كل شيء وش نوعه هل أنت من اللي يرزق بالإبل أو يرزق بالغنم أو يرزق بالدراهم أو يرزق بالاكتساب والاحتقاب والإشياء وما أشبه ذلك
يقول
مثل الغنم هذه
ما
لا أجل يعني تتركونهم يا أخي عندك الآن الآيات وهل يخلقها منهم والله الحين يخلق الشيء وقدره ثناء ووجودا ونقول هذا ما عدم ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض ما في السماء والأرض إن ذلك في كتابه إن ذلك على الله يسير أن تتعلم هذا ويظهرك الأمر لكن هو على الله يسير قدرة الله ما له منتهى أبدا ولا له حد فالمهم كل شيء مكتوب حتى أنه دخل أحد أصحاب أحمد عليه وهو مريض رحمه الله يئن يوم من المرض فقال له يا أبا عبد الله كيف فإن وقد قال طاووس إن الملائكة تكتب حتى أنين المريض فلما قال ذلك كف رضي الله عنه وصار يتحمل ولا يئن في المرض مع أن الأنين أحيانا يكون شيئا طبيعيا وهذا دليل على أن كل شيء مكتب يخفف مثل شكوى الإنسان إلى أخيه وإلى صديقه ما نزل به يكون يخفف عليه بعد ذلك الشاهد هذه يجب علينا يا أخوانا أن نعتقد أن الله تعالى عالم بكل شيء وأنه مقدر لكل شيء وأن آجال كل شيء مكتوبة وكل حركاتها مكتوبة وسكناتها مكتوبة لأنها لا يحدث شيء في الأرض ولا في السماء إلا بإذن الله وإرادته وخلقه سبحانه وتعالى. نعم. في هذا نحن نزاع بين الخلاف والظاهر أنه يعم والظاهر أنه يعم وهي محل خلاف بين الخلاف والأدلة فيها ذكات تكون متكافئة ولكن اللي يظهر أنه عام ملك الموت مضاف إلى الموت موت في الحيوان هنا لا لأنه لغة تشمل لكن لما قال الله يرزقها وإياكم علم أنه أراد ما سوى بني آدم أما وما من دابة من قبل الله رزقها هذا عام لبني آدم وغيره قال الله يرزقها وإياكم أتى بجملة رسمية الله يرزقها وإياكم والرزق بمعنى العطاء العطاء بلا عوض هذا هو الرزق العطاء بلا عوض يسمى رزقا الله يرزقها وإياكم قوله الله يرزقها أي هذه الدابة وإياكم هذا معطوف على إيش على ها في قوله يرزقها والفصل هنا واجب ولا جائز الفصل ها الفصل جائز حسب الضمير. الآن الضمير هنا منفصل. الفصل هنا واجب، لأنه كلما أتى الضمير بعد حق بعد غط فهو واجب الانفصال، إذ أن الضمير المتصل هنا ما يمكن يتأثر. لو قلت الله يرزقها وكل ما صح، فإذا أتى الضمير بعد العطف أو بعد إلا فقد علم أنه لا بد أن يكون منفصلا. الله يرزقها وإياكم، قال وهو السميع العليم، وإياكم أيها المهاجرون وإن لم يكن معكم زاد ولا نفقة. لأن كلام كما قال المؤلف كما عرفتم كله مسوق للهجرة ومغادرة البلد. فالله تعالى كما رزق هذه الدواب العظيمة التي يرسيها جنسا فضلا عن النوع وفضلا عن الأفراد، إن الله عز وجل فأنتم كذلك إذا هاجرتم لا يضيع رزقكم، بل رزقكم على الله عز وجل. قال الله تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وقد حصل هذا، فأسرى بدر الذين أسلموا ماذا حصل لهم؟ حصل لهم من الفيء والغنائم أكثر مما أخذ منهم. طيب، وقوله وهو السميع لأقوالكم العليم بضمائركم. السميع نعم لأقوالكم، وهو سميع سبحانه وتعالى لكل شيء، يسمع كل صوت وإن خف، كما قال الله تعالى يعلم السر وأخفى، فهو يعلم كل ما يكون من صوت خفي سواء كان قولا أم غير قول. لكن المؤلف فصل القول لأنه محط التكليف والإثم أو الأجر. والسميع من أسماء الله سبحانه وتعالى، وله معنيان، أحدهما إدراك المسموع، والثاني إجابة الدعاء، إجابة الدعاء. أما إدراك المسموع فله أمثلة كثيرة، مثل قوله تعالى قد سمع الله قولا التي تجادلك. وأما إجابة الدعاء فمثل قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء. سميع بمعنى يسمع صوت الداعي أو يجيب دعاء، لأن هذا هو المقصود، الإجابة دون سماع، دون مجرد سماع الصوت. إن ربي لسميع الدعاء. واعلم أن السمع الذي هو بمعنى إدراك المسموع ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم يراد به بيان إدراك سمع الله سبحانه وتعالى لكل مسموع، وقسم آخر يراد به مع ذلك النصر والتأييد، وقسم ثالث يراد به مع ذلك التهديد والوعيد. وهذا على حسب السياق، هذا على حسب السياق، كغيره من صفات الله. كثير من صفات الله سبحانه وتعالى تكون مرادا بها هذه الأمور الثلاثة، كثير من الصفات. ففي قوله تعالى أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ما المقصود هنا؟ التهديد. وكذلك قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم بأبي الحق، هذا يراد به التهديد. وفي مثل قوله تعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، يراد به النصر والتأييد، مو مجرد أنه يسمع فقط، لا، يراد به النصر والتأييد.
وفي مثل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يراد به بيان إحاطة سمع الله بكل مسموع، لأن السياق لا يقتضي نصا ولا تهديدا، فيكون المقصود به بيان إحاطة علم الله عز وجل بكل مسموع. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها في هذه الآية تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي أدنى أو طرف الحجرة وإنه ليخفى علي بعض حديثها، والله تعالى فوق عرشه عال على خلقه ومع ذلك يسمع حديثها مع الرسول عليه الصلاة والسلام، يسمع مجادلتها ومحاورتها للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولهذا قال والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، إن الله سميع بصير. وفي هذه الآية فائدة مهمة بالنسبة للذين يتكلمون على أسماء الله وصفاته، وهو أنه من المعروف عند أهل السنة أن الاسم يتضمن ثلاثة أشياء إذا كان وصفا من متعدد، إذا كان مشتقا من وصف متعدد فإنه يتضمن ثلاثة أشياء، وهي الاسم والصفة والحكم الذي هو الأثر. فهنا والله يسمع لماذا؟ إن الله سميع بصير، يسمع لأنه سميع بصير، فدل هذا على أن سميع تتضمن ثبوت مقتضاها وهو أنه يسمع، وهو أنه يسمع. ومعلوم أنه لا سمع وأنه لا سمع إلا بسمع، خلافا لمن قال إنه يسمع بذاته كما قاله ابن حزم وجماعة لا بصفة هي السمع، قال يسمع بذاته ولم تثبته صفة هي السمع. وهذا كلام في الحقيقة هرى، فالله يقول وربك الغفور ذو الرحمة، فأثبت الصفة ذو الرحمة، وقال يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، وقال وهو الغفور الرحيم، فدل هذا على أن الرحيم مشتق منين؟ من الرحمة، من الغفور ذو الرحمة، يوازيه تماما الغفور الرحيم. فهمتم يا جماعة؟ وهذا مقرر عند أهل السنة معلوم الحمد لله أن الأسماء التي لها التي اشتقت أو التي تتضمن وصفا متعديا أنها تدل على ثلاثة أمور. طيب قوله هو السميع، انتهينا من تقسيم السمع أنه بمعنى الإجابة وبمعنى ذات المسموع، وأن الثاني يتنوع قول يا جماعة إلى ثلاثة أنواع، سمع يراد به التهديد، وسمع يراد به التأييد، وسمع يراد به بيان إحاطة سمع الله بكل مسموع. وقولها العليم، قال العليم في ضمائركم، وعلى رأي المؤلف يكون الآية هذه تدل على الأقوال وما في الضمائر فقط، مع أن هناك أفعالا لا تتعلق بالسمع. فإذا قلنا العليم بالضمائر بقي عندنا قسم من أفعال الناس، وهي الحركات الأفعال قال جواله، تكون الآية ما فيها دليل عليه. ولهذا الصواب أن يقال العليم بجميع أحوالكم، العليم في جميع أحوالكم، والله تعالى عليم ليس بما في الضمائر فقط، بل بما في الضمائر وبما يفعل وبما يسمع، لأن العلم من أشمل ما يكون من صفات الله، كما قال الله تعالى رب لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فهو من أعم الصفات شمولا. وقولها العليم ما هو العلم؟ يقول العلماء إن العلم هو إدراك المعلوم على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا. شوف التعريف، إدراك المعلوم على ما هو عليه إدراكا جازما حقيقة أنه مطابقا إذا صرف إذا قلنا على ما المعلوم على ما هو عليه ما حاجة إلى مطابق ما حاجة إلى مطابق. أما إذا قلنا إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا فهذا صحيح. المهم إنه لابد أن يكون الإدراك جازما وخرج به إيش؟ الشك والظن والوهم ومطابقا خرج به الجهل المركب وإدراك خرج به جهل البسيط. فيكون تعلق الإنسان أو تعلق الإدراك بالأمور على خمسة أنواع: علم وجهل بسيط وجهل مركب وشك وظن ووهم. ستة أشياء. ستة أشياء.
جهل بسيط أطلع
ورا
ممكن
أسرات الإنسان اللي مو على أنا ما هي عليه إدراك جازم مطابق. الحين نشوف التفصيل الآن. العلم إنك تدرك الشيء على ما هو عليه جازما به هذا واضح، كأن أدرك بأن هذا الذي أمامه مسدد. تمام. طيب الجهل البسيط، الجهل البسيط أن يقال لي ما هذا الذي أمامك وأقول لا أدري، هذا جهل بسيط. نعم. الجهل المركب أن يقول للقائل ما هذا الذي أمامك فأقول هذه العوبة ربعان العوبة أسفار صح. ها هروش جهل مركب ولا لا مركب؟ مركب من جهلي بحقيقة الحال ومن جهلي بحالي، ظننت أني عالم وأنا جاهل. طيب الشك المقال لي ما هذه فأقول إما مسجل أو راديو، هذا شك لأن أحد احتمالين صحيح فيكون هذا شك. طيب كونه شكا مع التساوي هذا شك، إذا رجحت أنه مسجل فهو وهم، والمرجوح اللي هو راديو وهم. هذا تعلق العلوم، هذا تعلق العلم بالأشياء. كل هذه الأمور منتفية عن الله عز وجل ما عدا العلم، ما عدا العلم فإنه ثابت لله سبحانه وتعالى على أكمل وجه. فإن قال قائل هذا الجزم منكم بأنه لا يقع أو لا يكون الله من هذه الأمور الستة إلا العلم، يرده قوله تعالى في الحديث القدسي وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد مؤمن يكره الموت ويكره إساءته ولا بد له منه. فأثبت الله سبحانه وتعالى أنه يتردد في بعض أفعاله، فالجواب أن التردد قسمان: تردد لتوقف المتردد في الأمر هل يكون خيرا أو لا، وهذا بالنسبة إلى الله ممتنع لا يمكن هذا أبدا لأن الله تعالى يعلم. وتردد في اعتبار النظر للغير، يعني ترددا لأمر يتعلق بغيره مثل هذا الحال، فإن تردد الله عز وجل لا لخفاء الأمر عليه ولكن لأنه يكره أن يسوء عبده المؤمن، فيتردد لا لشك في الأمر واستظهار للواقع ولكن لأجل هذه المسألة لأمر يتعلق بغيره، فهذا لا يعتبر نقصا بل هو كمال يدل على رحمة الله عز وجل. وبهذا يزول الإشكال. وكذلك أيضا قوله العليم من الأسماء المتعدية، هو فتكون متضمنة اللي في كتب الاسم والصفة والحكم. ولئن لام قسم سألتهم أي الكفار من خلق السماوات والأرض، يقول مالك في لئن إن اللام لام قسم يعني مودة للقسم، وقد اجتمع هنا قسم وشرط. وين الشرط؟ إن سألتهم. وقوله لا يقولن هذا جواب القسم، لا يقولن الله، والموجود الآن جواب القسم ولا جواب الشرط؟
جواب
القسم، لأن القاعدة أنه إذا اجتمع حسين إذا اجتمع شرط وقسم حذف جواب متأخر. قال ابن مالك واحدث بعد اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، واحدث بعد اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. فعندنا لئن اللام قسم وإن شرطية، فكان الجواب الجواب لإيش؟ القسم. وقوله ولئن سألتهم فيها ضميرة التاء والها، التاء لمن يعني؟ التاء لمن؟ المخاطب ولا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كل مخاطب؟ للمخاطبين هل الغائب ما تقول المخاطب؟ المخاطبين يعني المسؤولين في الأصل الناس. هذا يكفي يا نساء، ها؟ صلاة يمكن أبدأ، لا لا أجدك أبدأ على الدرس بدرس لا لا ما رفع ما رفع. طيب الضمير في قوله أتى في قول ولئن سألتهم تقدم لنا أمثالها كثيرا، وقلنا يجوز أن تكون